عمدا، أن الواجب إذا ترك عمدا بطلت الصلاة، وإن ترك سهوا جبره السجود، والركن إذا ترك عمدا أو سهوا لا يجبره شيء إلا الإتيان به كتكبيرة الإحرام. وقد يغفل كثير من الناس عن تكبيرة الإحرام إذا جاء وقد شبطه الإمام بالصلاة، قد يأتي والإمام ساجد فيجلس بدون تكبير، لا يكبر إلا وهو جالس، وهذا يعتبر ما دخل في الصلاة. والطريق الصحيح أن يكبر تكبيرة الإحرام وهو واقف ثم يجلس مع الجالسين، سواء هم سجود أو جلوس، يكبر تكبيرة الإحرام وهو واقف الله أكبر، دخل في الصلاة. أما يأتي ويجلس لا يكبر حتى يجلس فما دخل في الصلاة ولا انعقدت صلاته، لأنه ترك ركنا من أركانها وهو تكبيرة الإحرام ومحلها القيام للجلوس، إلا من أتى والإمام راكع ثم كبر تكبيرة الإحرام وهو واقف ولم يكبر للركوع تدخل فيها تكبيرة الركوع، يعني تجزئ تكبيرة الإحرام، لكن تكبيرة الركوع لا تجزئ عن تكبيرة الإحرام، فلا بد من تكبيرة الإحرام لا يدخل في الصلاة إلا بها. هذه أحكام وصفات تحتاج من المسلمين إلى جد واجتهاد في تعلمها حتى يفردها الإنسان ويعلمها غيره من أسرة وأصحاب وإخوة بالله عز وجل، فيكون من معلمين ناس الخير الذين فازوا بالأجر العظيم إذا أصابوا وأخلصوا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على معلمي الناس الخير. إذا علمته خيرا في أمور دينه أو أمور دنياه التي هي وسيلة إلى الاستعانة على أمر دينه، وصفت لهذا الثواب العظيم: إن الله وملائكته يصلون على معلمي الناس الخير. وأعظم التعليم صدقة تعليم أمور الدين، على رأسها التوحيد والصلاة وسائر أركان الإسلام والإيمان والإحسان والله أعلم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عن مطرف بن عبد الله قال: صليت خلف علي بن أبي طالب أنا وعمران بن حسين، فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع رأسه كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر. فلما قضى الصلاة أخذ بيدي عمران بن حسين فقال: قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، أو قال: صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هذا الحديث كالحديث الذي سبق فيه مشروعية التكبير في الصلاة، وهو على قسمين: ركن وواجب. فالركن تكبيرة الإحرام في الصلاة الفريضة وفي غيرها من الرواتب والنوافل، وما بقي من التكبيرات: تكبيرة الركوع
والسجود والجلوس واجبة من الواجبات، والواجب إذا سبق سهوا جبره السجود، وإن تركه المصلي عمدا بطلت صلاته بخلاف الركن، إذا ترك الركن لا بد من الإتيان به، وإلا فالصلاة باطلة إذا تركه عمدا. وصيغة التكبير معلومة وهي لفظة الله أكبر، أي الله أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء، لأنه الخالق وما سواه مخلوق، وهو الرب وما سواه مربوب. نعم.
عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. وفي رواية البخاري: ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء.
هذا الحديث فيه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن فعله في الأركان فيه الطمأنينة وعدم الاستعجال، بل يطمئن في ركوعه وفي سجوده ويطيل في قيامه وجلوسه، وأن هذه الأركان التي ذكرها قريبة من السواء، يعني متساوية، بعضها قريب من بعض، وهو دليل على الطمأنينة في الأركان الفعلية. من قيام وقعود واعتدال وسجود وجلسة بين السجدتين، كلها قريبة من السواء، أي متساوية أو قريبة من التساوي.
عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إني لآل أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال ثابت: فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي.
هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل هذه الأركان، القيام، ويطيل الاعتدال، القيام في الاعتدال بعد الركوع، والجلوس بين السجدتين يدعو، بخلاف الذين يستعجلون في أداء هذه الأركان فيبخسونها حقها. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. فقيل: وكيف يسرق من صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها ولا القيام فيها. فالواجب الطمأنينة وإطالة القيام في الصلاة وإطالة السجود والدعاء فيه وإطالة القيام من الرفع من الركوع، كما جاء في الأحاديث المتقدمة كانت قريبة من السواء، أي متساوية أو قريبة من التساوي.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما صليت وراء إمام قط أخف من صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم.
كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم خفيفة في تمام، وليست خفيفة فيها بخس أو نبس أبدا، ولكنه يراعي أحوال المأمومين فيخفف، ولكنها في تمام كما سبق في الأحاديث المتبدلة. وهذا الواجب على المصلين إمام ومأمومين أن يراعوا إكمال الصلاة على الوجه الصحيح، وأن يراعوا أيضا أحوال المأمومين من ورائهم.
عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي البصري قال: جاءنا مالك بن الحويرث في مسجدنا هذا فقال: إني لا أصلي بكم وما أريد الصلاة، أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. فقلت لأبي قلابة: كيف كان يصلي؟ قال: مثل صلاة شيخنا هذا، وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض.
كان الصحابة رضي الله عنهم وأئمة العلم يعلمون الناس بأفعالهم وأقوالهم نصحا للأمة وبراءة للذمة، فهذا من التعليم بالفعل، والمأموم يجب أن يكون فطنا يصلي كما يصلي به إمامه. إذا قام يصلي الراتبة وقد صلى مع الإمام وراء الإمام، كيف صلى؟ كيف كان قيامه واعتداله وركوعه وسجوده وجلوسه؟ فيصلي صلواته مثل إمامه، لا يكون مع الإمام يصلي صلاة وإذا صلى لنفسه أسرع في صلاته بحجة أنها ليست فريضة، بل ينبغي أن يحسن الإنسان صلاته الفريضة بالدرجة الأولى، والسنن الراتبة يحسنها لأن الله عز وجل يجبر بها النفس، والنوافل كذلك، لما في الإحسان من الأجر، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عن عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. هذه الهيئة من صفة الصلاة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم أمته بالقول والفعل. إذا سجد جاف بين عضديه حتى لو أن بهمة تمر بين يديه لوسعها ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بساط كانبساط الكلب، وهو ضم اليدين وضع المرفقين مع الركبتين. هذه صفة من الصفات المكروهة في الصلاة، بينما التجافي من السنن التي تتم بها صلاة العبد.
عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال نعم.
الصلاة في النعليه من السنن بشرط أن لا يترتب على ذلك محظور. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في نعليه، وأصحابه الكرام كانوا يصلون في نعليه، وكان المسجد من الحصباء فلا يلحق ضرر. وهذه السنة يمكن أن يأتي بها الإنسان ولو صلى في بيته في نعليه فقد أتى بهذه السنة، وليس واجبا، ليس واجبا على الإنسان أن يصلي في نعليه، ولكنها من السنن التي يعمل بها ولو في البيت، لأن المساجد في هذا الزمن أصبحت يعني فيها البصر والنظيفة، فيخشى من الجدر أو يخشى من وساقة تلحق البصر، لذا تخلع النعلين ويصلي الإنسان. وإذا أراد أن يطبق هذه السنة وهي سنة كريمة يصلي في بيته ويكون قد أتى بالسنة. ثم إذا لم يترتب ضرر على المسجد فالسنة أن يصلي بالنعلين ولو كان في المسجد ولو كان فيه بصق نظيفة ولم يترتب عليها ضرر ولا يلحقها بدر، فلا حرج على المسلم أن يصلي بالنعلين.
عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن الربيع بن عبد الشمس، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها.
وهذا الحديث فيه دليل على أن العمل اليسير لا يبطل الصلاة ولا يكره فيها، لا سيما عند الحاجة كحمل الغلام وفتح الباب والتقدم أو التأخر اليسير، هذه أعمال كلها يسيرة لا تبطل الصلاة ولا تكره فيها بل تقضى بها الحاجة. وفي الحديث دليل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم ولطفه بالأطفال، وهو أسرة أمته وقدوتهم.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب.
وهذه من الصفات التي تتم بها الصلاة، وهو الاعتدال في السجود، بحيث إذا سجد يجافي بين الجنبين ويضع اليدين مستقبلا بها القبلة ضاما لها أي للأصابع مجافيا بين العضدين، هذه هي الصفة الصحيحة. أما الصفة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم وهي انبساط الكلب، والكلب أخص الحيوانات، فلا يجوز للمسلم إذا كان يصلي أن يفعل هذه الصفة، يضع يديه مع ركبتيه ثم ينضم انضماما وينبسط انبساطا كمثل الكلب الذي حذر النبي صلى الله عليه وسلم من مشابهته.
وهذا دليل على عدم الاهتمام بالصلاة والكسل. والصلاة يجب أن يهتم بها المصلي ويصلي كما علمه نبيه عليه الصلاة والسلام بقوله صلوا كما رأيتموني أصلي، ونهى عن مشابهة الحيوانات، نهى عن مشابهة الكلب في الانبساط، انبساط اليدين، ونهى عن بروق كبروق البعير وهو تقديم اليدين بدون حاجة، ونهى عن نذر الصلاة كنذر الدين وهو السرقة في الصلاة، ونهى عن أمور كثيرة، وأرشدنا إلى الصفة السليمة بقوله وفعله التي من صلاها فقد تأسى للنبي صلى الله عليه وسلم وأقام صلاته على الوجه الشرعي، ومن فقد شيئا منها حصل عليه نقص في صلاته.
قال رحمه الله: باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع فصلى كما صلى، ثم رجع فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا. فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره، فعلمني. قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وافعل ذلك في صلاتك كلها.
هذا الحديث سمى بحديث المسيء في صلاته، وفيه فوائد متعددة، منها وجوب الطمأنينة في الصلاة في الركوع والسجود وغيرهما، والطمأنينة السكون، فلا يستعجل المصلي في صلاته فيفوته هذا الركن، وهو ركن من أركان الصلاة، أن يكون مطمئنا في ركوعه وسجوده واعتداله وجلسته بين السجدتين وفي جلوسه. وفي هذا الحديث وجوب تعليم الجاهل، وأن يستعمل المعلم معه الرفق، وفيه وجوب سؤال أهل العلم لمن يجهل شيئا من أمر دينه، يجب أن يسأل أهل العلم ولا تبرأ ذمته أن يبقى جاهلا في الأحكام الشرعية، لا سيما الأحكام التي هي فرائض مفروضة على الناس كالطهارة والصلاة وقبلها عقيدة التوحيد وبقية الأحكام الشرعية، كما قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. في الحديث بيان أن من لم يأتي بالأركان ومنها الطمأنينة فصلاته باطلة، ومنها أن من تعلم كيفية الصلاة في ركعة واحدة فقد تعلمها في جميع صلواته، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم المسيء في صلاته في ركعة واحدة من بدايتها بتكبيرة الإحرام إلى نهايتها، قال له: إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله، لأن الطهارة شرط في صحة الصلاة، ثم كبر، والمراد بذلك تكبيرة الإحرام وهي ركن من أركان الصلاة، وصيغتها الله أكبر، فلا تجزئ غير هذه الصيغة. ثم القراءة، قراءة سورة الفاتحة ركن من الأركان، لا بد أن يقرأها المصلي قراءة صحيحة، وبعد ذلك الركوع والطمأنينة فيه والرفع والاعتدال منه والسجود والطمأنينة في السجود والرفع من السجدة الأولى، والجلسة لها باطمئنان، ثم السجدة الثانية، ثم يفعل في صلاته فريضة ونافلة دائما فلا يقصر. وفي الحديث مشروعية رد السلام على الجالس، بدل السلام على الجالس.
لا. قال رحمه الله: باب القراءة في الصلاة. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. القراءة في الصلاة على نوعين: واجبة ومستحبة. فالواجب من القراءة قراءة فاتحة الكتاب في كل ركعة من ركعات الصلاة فريضة ونافلة، ولا تصح الصلاة إلا بها، لهذا الحديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، أي لا صلاة صحيحة ومقبولة إلا بقراءة فاتحة الكتاب، فهي ركن من الأركان، أركان الصلاة. والركن إذا سبق بطلت الصلاة. والمستحبة ما كان من غير الفاتحة، كالقراءة بعد سورة الفاتحة، إما بسورة من القرآن، وإما بآيات من السورة، تكون في الصلاة السرية أو الجهرية، وهي من السنن المؤكدة ولكنها ليست واجبة. فإذا صلى مصلي واقتصر بالقراءة على فاتحة الكتاب كانت صلاته صحيحة، ولكن ليست في الكمال كمن قرأ بفاتحة الكتاب وقرأ بسورة بعدها أو بآيات بعدها في الركعة الثانية، في الركعة الأولى والثانية في السرية والجهرية، وفي الركعة الثالثة والرابعة أيضا في السرية والجهرية، في السرية لأنه ليس في الثالثة والرابعة من الرباعية إلا الإسراف، لأن الحكم الرئيسي من هذا الحديث أن قراءة سورة الفاتحة، فاتحة الكتاب الحمد لله رب العالمين، ركن من أركان الصلاة.
عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، يسمعنا الآية أحيانا، وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب.
وهذا الحديث فيه بيان كيفية القراءة السرية والجهرية، وأن المصلي يقرأ مع فاتحة الكتاب بعد فاتحة الكتاب سورتين في الأولى والثانية، ويكون في الأولى أطول من الثانية،
عن زبير بن مطعم رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور.
وهذا من السنة أن يقرأ فاتحة الكتاب ويقرأ بسورة في الجهرية، ومن جملة ذلك قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالطور وكتاب المسطور في صلاة المغرب، وأن هذا ليس تطويلا لأن السورة ليست من الطوال وإنما هي من الأوتار.
على براء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فصلى في العشاء الآخرة فقرأ في إحدى الركعتين بالتين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه.
وهذا من السنة أيضا أن يقرأ بعد الفاتحة من قصائد المفصل كالتين والزيتون ولم نشرح لك صدرك وغيرها من السور التي فيها تخفيف على المصلين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمراعاة أحوال المأمومين في قوله عليه الصلاة والسلام من أما الناس فليفكر فإن من ورائه الضعيف والسقيم ولا الحاجة.
عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سألوه لأي شيء يصنع ذلك، فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن عز وجل فأنا أحب أن أقرأ بها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله تعالى يحبه.
وهذا الحديث فيه مشروعية ختم القراءة في الصلاة بقل هو الله أحد على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب، لكن من قرأ وختم بها في قراءته كأن يقرأ الفاتحة ويقرأ سورة أو بعض آيات ثم يختم في الركعة يقول هو الله أحد، هذا يعتبر أخذ بالسنة التي أقرها النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه خبر الرجل أمير السرية أنه كلما قرأ وصلى بقومه وقرأ ختم القراءة يقول هو الله أحد، فاستغربوا ذلك لأنها لم تجر عادة الناس بذلك، فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم قال سألوه لماذا يختم بقل هو الله أحد، وكان الرجل فقيها قال لأن فيها صفة الرحمة فأنا أحب أن أقرأ بها، فقال أعلموه أن الله أحبك، أن الله يحبك. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم حبك إياها أدخلك الجنة. فلا ينكر على من قرأ الفاتحة والسورة بعدها وختم بقل هو الله أحد، لا ينكر عليه، وإنما هو من السنة. وذلك بفضل هذه السورة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. وذلك لأن هذه السورة شملت على أنواع التوحيد الثلاثة، على توحيد الألوهية كما في قوله قل هو الله أحد، أي الله الذي يستحق أن يعبد هو واحد دون سواه، لا إله معه لا إله غيره، فهو المستحق للعبادة. وفي قوله الله الصمد، أي السيد المالك المقتدر المدبر، اشتملت على توحيد الربوبية. وفي قوله لم يلد ولم يولد إثبات لتوحيد الأسماء والصفات، لأن الله نفى عن نفسه النقائص والعيوب، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أي مكافئا وندا ونظيرا من خلقه أحد. وإذا نفى الله عز وجل عن نفسه صفات النفس والعين فقد أثبت لنفسه صفات الكمال والجلال، فصارت هذه السورة القصيرة تعدل ثلث القرآن لأنها اشتملت على أنواع التوحيد الثلاثة.
عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة.
سبب هذا التعليم والتوجيه لمعاذ أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء في المسجد النبوي، وكان يرجع إلى قومه فيصلي بهم العشاء، يأتي وهم ينتظرون، فصلى بهم ليلة واستفتح بالبقرة، فقرأ بسورة البقرة فشق على الناس حتى إن بعضهم ترك الصلاة معه وأكمل لنفسه وخرج، فشكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فعاتب النبي صلى الله عليه وسلم معاذا وقال له: أفتان أنت يا معاذ؟ يعني لا تفتن الناس حتى يتخلفوا عن صلاة الجماعة بسبب تطويلك القراءة، فهلا صليت سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية والشمس وضحاها؟ أعطاه تعليما ليقرأ في صلاته بهذه السور وأمثالها، ومن قرأ بهذه السور وأمثالها أو قدرها من السور الطوال فإنه لا يشق على الناس، ولكن التطويل هو الذي يشق على الناس في الفريضة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، والله أعلم.
أي ليس للخليفة وللقاضي سلطان على من صلى صلاة لم يخشع فيها، ليس عليه سلطان ولا يستطيع أن يلزمه بالإعادة، لكن هو عندما يستكبر يقول: يا عباد الله، من التكبير إلى التسليم ما أعلم ماذا صليت، ولا خشعت ولا خطر ببالي التفكر والتأمل والتدبر في صلاتي. ظهور غفلة من واد إلى واد من أولية الدنيا أهي، ما الحكم؟ يقول: تريد أن تنفع نفسك عند الله؟ يقول: نعم. يقول: أعود الصلاة في صلاة لم تقبل، سواء صليت فذا أو في جمع، أعد الصلاة، هذه الصلاة لا تحسبها ولا تعتبرها كما لو تركت ركعة من ركعاتها، كما لو تركت ركنا من أركانها، بالصلاة لم تحسب، لا بد من إعادتها. فلا تعارض بين هذا الذي قاله أهل القول الثاني وبين ما قرره أهل القول الأول. الدليل الثاني إخوة الكرام لا بد من أن نقف عنده بعض الشيء، فقد في الظاهر قد يقال فيه حقيقة ما أعارض القول الأول، ولا أرى معارضة فيه إن شاء الله. الدليل الثاني عندهم قالوا سجود السهو شرع للإنسان إذا اعتراه شيء من الذهول والغفلة والنسيان، فلو كانت الصلاة التي يقع فيها نسيان وغفلة لا تقبل لما شرع له أن يسجد سجدتي السهو. فسجود السهو إذا دليل على أنه لا يشرع القضاء وإعادة الصلاة، وأن الخلل الذي يقع فيها يجبره سجود السهو. ثبت في صحيح مسلم والحديث في سنن النسائي أيضا وغيرهما من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعة، فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعة وهو في صلاة رباعية، فليطرح الشك وليبني على ما استيقن على ما توقن، فليطرح الشك وليبني على ما توقن ثم يسجد سجدتين أي السهو، فإن كان صلى خمسا وجعلها أربعة شفعنا له صلاته، أي صارت الصلاة سداسية وما ختمها بوتر، صارت سداسية. إن صلى خمسا وهو أتى بالركعة الزائدة يظنها أنه أكمل بها صلاته، فإن كان خمسا شفعنا بها صلاته، يظنها ثلاثة وهي صلى خمسة ويظنها ثلاثة فصلى خمسة شفعنا له صلاته. وإن كان صلى إتماما كانت ترغيما للشيطان، أي إذا صلى خمسا إخوتي الكرام شفعنا له صلاته، وإذا كانت الصلاة تامة كان هذا السجود الذي سجده ترغيما للشيطان. إذن هنا إما أن هاتان السجدتان يحصل بهما تشفيع الصلاة شفعها أي ما ختمها بوتر، وإذا كانت الصلاة شفعا كاملة وهي رباعية بهاتين السجدتين يحصل إرغام للشيطان. ولذلك ثبت في سنن أبي داود بسند صحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى سجدتي السهو المرغمتين، أي ترغمان الشيطان وتذلانه، فالشيطان وسوس لك في صلاتك ليذهلك وليقطعك عن ربك، فأنت زدت هذه الصلاة بعد ذلك سجدتين تزيد في إذلال الشيطان وفي إرغامه، لأنه يذل ويدحر عندما تتعبد ربك وتسجد له سبحانه وتعالى. إذا صليت خمسة بالركعة التي أتيتها ما يحصل منك من سجدتي السهو هذا بمثابة شفع للصلاة، وإذا كانت الصلاة تامة ما أتى منك بعد ذلك هذا بمثابة إرغام للشيطان. صليت ثلاثا وأتيت بالرابعة، صالت الصلاة تامة ثم سجدت سجدتين للسهو ترغيما للشيطان، صليت أربعا وأتيت بخامسة فسجدتا السهو تشفعن صلاتك، أي تكون إذا بمثابة الشفع ما أتيت به من الخامسة تعتبر ركعة، والسجدتان بمثابة ركعة فشفعن صلاتك وما ختمتها بوتر أي بفرد. فإذا شرع لنا النبي عليه الصلاة والسلام سجود السهو، وسجود السهو متواتر، فإذا كانت الصلاة التي يحصل فيها ذهول وغفلة لا تقبل ما كان يشرع لنا نبينا صلى الله عليه وسلم سجود السهو.
إذا عمدا، أن الواجب إذا ترك عمدا بطلت الصلاة، وإن ترك سهوا جبره السجود، والركن إذا ترك عمدا أو سهوا لا يجبره شيء إلا الإتيان به كتكبيرة الإحرام. وقد يغفل كثير من الناس عن تكبيرة الإحرام إذا جاء وقد شبطه الإمام بالصلاة، قد يأتي والإمام ساجد فيجلس بدون تكبير، لا يكبر إلا وهو جالس، وهذا يعتبر ما دخل في الصلاة. والطريق الصحيح أن يكبر تكبيرة الإحرام وهو واقف ثم يجلس مع الجالسين، سواء هم سجود أو جلوس، يكبر تكبيرة الإحرام وهو واقف الله أكبر، دخل في الصلاة. أما يأتي ويجلس لا يكبر حتى يجلس فما دخل في الصلاة ولا انعقدت صلاته، لأنه ترك ركنا من أركانها وهو تكبيرة الإحرام ومحلها القيام للجلوس. إلا من أتى والإمام راكع ثم كبر تكبيرة الإحرام وهو واقف ولم يكبر للركوع، تدخل فيها تكبيرة الركوع، يعني تجزئه تكبيرة الإحرام، لكن تكبيرة الركوع لا تجزئ عن تكبيرة الإحرام، فلا بد من تكبيرة الإحرام لا يدخل في الصلاة إلا بها. هذه أحكام وصفات تحتاج من المسلمين إلى جد واجتهاد في تعلمها حتى يفردها الإنسان ويعلمها غيره من أسرة وأصحاب وإخوة بالله عز وجل، فيكون من معلمين ناس الخير الذين فازوا بالأجر العظيم إذا أصابوا وأخلصوا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على معلمي الناس الخير. إذا علمته خيرا في أمور دينه أو أمور دنياه التي هي وسيلة إلى الاستعانة على أمر دينه، وفرت لهذا الثواب العظيم: إن الله وملائكته يصلون على معلمي الناس الخير. وأعظم التعليم صدقة تعليم أمور الدين، على رأسها التوحيد والصلاة وسائر أركان الإسلام والإيمان بالإنسان. والله أعلم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عن مطرف بن عبد الله قال: صليت خلف علي بن أبي طالب أنا وعمران بن حسين، فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع رأسه كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر. فلما قضى الصلاة أخذ بيدي عمران بن حسين فقال: قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، أو قال: صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هذا الحديث كالحديث الذي سبق فيه مشروعية التكبير في الصلاة، وهو على قسمين: ركن وواجب. فالركن تكبيرة الإحرام في الصلاة الفريضة وفي غيرها من الرواتب والنوافل، وما بقي من التكبيرات تكبيرة الركوع
والسجود والجلوس واجبة من الواجبات. والواجب إذا سقط سهوا جبره السجود، وإن تركه المصلي عمدا بطلت صلاته بخلاف الركن، إذا ترك الركن لا بد من الإتيان به، وإلا فالصلاة باطلة إذا تركه عمدا. وصيغة التكبير معلومة وهي لفظة الله أكبر، أي الله أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء، لأنه الخالق وما سواه مخلوق، وهو الرب وما سواه مربوب. نعم.
عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. وفي رواية البخاري: ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء.
هذا الحديث فيه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن فعله في الأركان فيه الطمأنينة وعدم الاستعجال، بل يطمئن في ركوعه وفي سجوده ويطيل في قيامه وجلوسه، وأن هذه الأركان التي ذكرها قريبة من السواء، يعني متساوية، بعضها قريب من بعض، وهو دليل على الطمأنينة في الأركان الفعلية. من قيام وقعود واعتدال وسجود وجلسة بين السجدتين، كلها قريبة من السواء، أي متساوية أو قريبة من التساوي.
عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إني لآل أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال ثابت: فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي.
هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل هذه الأركان، القيام، ويطيل الاعتدال، القيام في الاعتدال بعد الركوع، والجلوس بين السجدتين يدعو، بخلاف الذين يستعجلون في أداء هذه الأركان فيبخسونها حقها. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. فقيل: وكيف يسرق من صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها ولا القيام فيها. فالواجب الطمأنينة وإطالة القيام في الصلاة وإطالة السجود والدعاء فيه وإطالة القيام من الرفع من الركوع، كما جاء في الأحاديث المتقدمة كانت قريبة من السواء، أي متساوية أو قريبة من التساوي.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما صليت وراء إمام قط أخف من صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم.
كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم خفيفة في تمامها، وليست خفيفة فيها بخس أو نبس أبدا، ولكنه يراعي أحوال المأمومين فيخفف، ولكنها في تمام كما سبق في الأحاديث المتبدلة. وهذا الواجب على المصلين إمام ومأمومين أن يراعوا إكمال الصلاة على الوجه الصحيح، وأن يراعوا أيضا أحوال المأمومين من ورائهم.
عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي البصري قال: جاءنا مالك بن الحويرث في مسجدنا هذا فقال: إني لا أصلي بكم وما أريد الصلاة، أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. فقلت لأبي قلابة: كيف كان يصلي؟ قال: مثل صلاة شيخنا هذا، وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض.
كان الصحابة رضي الله عنهم وأئمة العلم يعلمون الناس بأفعالهم وأقوالهم نصحا للأمة وبراءة للذمة، فهذا من التعليم بالفعل، والمأموم يجب أن يكون فطنا يصلي كما يصلي به إمامه. إذا قام يصلي الراتبة وصلى مع الإمام وراء الإمام، كيف صلى؟ كيف كان قيامه واعتداله وركوعه وسجوده وجلوسه؟ فيصلي صلواته مثل إمامه، لا يكون مع الإمام يصلي صلاته. إذا صلى لنفسه أسرع في صلاته بحجة أنها ليست فريضة، بل ينبغي أن يحسن الإنسان صلاته الفريضة بالدرجة الأولى، والسنن الراتبة يحسنها، لأن الله عز وجل يجبر بها النفس والنوافل كذلك، لما في الإحسان من الأجر، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عن عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. هذه الهيئة من صفة الصلاة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم أمته بالقول والفعل. إذا سجد جاف بين عضديه حتى لو أن بهمة تمر بين يديه لوسعها ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن انبساط كانبساط الكلب، وهو ضم اليدين ووضع المرفقين مع الركبتين. هذه صفة من الصفات المكروهة في الصلاة، بينما التجافي من السنن التي تتم بها صلاة العبد.
عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في عليه؟ قال نعم.
الصلاة في عليه من السنن بشرط لا يترتب على ذلك محظور. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في عليه، وأصحابه الكرام كانوا يصلون في عليه، وكان المسجد من الحصباء فلا يلحق ضرر. وهذه السنة يمكن أن يأتي بها الإنسان ولو صلى في بيته في نعليه فقد أتى بهذه السنة، وليس واجبا، ليس واجبا على الإنسان أن يصلي في نعليه، ولكنها من السنن التي يعمل بها ولو في البيت، لأن المساجد في هذا الزمن أصبحت يعني فيها البصر والنظيفة، فيخشى من الجدر أو يخشى من وساقة تلحق البصر، لذا تخلع النعلين ويصلي الإنسان. وإذا أراد أن يطبق هذه السنة وهي سنة كريمة يصلي في بيته ويكون قد أتى بالسنة. ثم إذا لم يترتب ضرر على المسجد فالسنة أن يصلي بالنعلين ولو كان في المسجد ولو كان فيه بصق نظيفة ولم يترتب عليها ضرر ولا يلحقها بلغ، فلا حرج على المسلم أن يصلي في النعلين.
عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن الربيع بن عبد الشمس، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها.
وهذا الحديث فيه دليل على أن العمل اليسير لا يبطل الصلاة ولا يكره فيها، لا سيما عند الحاجة كحمل الغلام وفتح الباب والتقدم أو التأخر اليسير، هذه أعمال كلها يسيرة لا تبطل الصلاة ولا تكره فيها بل تقضى بها الحاجة. وفي الحديث دليل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم ولطفه بالأطفال، وهو أسرة أمته وقدوتهم.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب.
وهذه من الصفات التي تتم بها الصلاة، وهو الاعتدال في السجود، بحيث إذا سجد يجافي بين الجنبين ويضع اليدين مستقبلا بها القبلة ضاما لها أي للأصابع مجافيا بين العضدين، هذه هي الصفة الصحيحة. أما الصفة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم وهي انبساط الكلب، والكلب أخص الحيوانات، فلا يجوز للمسلم إذا كان يصلي أن يفعل هذه الصفة، يضع يديه مع ركبتيه ثم ينضم انضماما وينبسط انبساطا كمثل الكلب الذي حذر النبي صلى الله عليه وسلم من مشابهته.
وهذا دليل على عدم الاهتمام بالصلاة والكسل. والصلاة يجب أن يهتم بها المصلي ويصلي كما علمه نبيه عليه الصلاة والسلام بقوله صلوا كما رأيتموني أصلي، ونهى عن مشابهة الحيوانات، نهى عن مشابهة الكلب في الانبساط، انبساط اليدين، ونهى عن بروق كبروق البعير وهو تقديم اليدين بدون حاجة، ونهى عن نذر الصلاة كنذر الدين وهو الشركة في الصلاة، ونهى عن أمور كثيرة، وأرشدنا إلى الصفة السليمة بقوله وفعله التي من صلاها فقد تأسى للنبي صلى الله عليه وسلم وأقام صلاته على الوجه الشرعي، ومن فقد شيئا منها حصل عليه نقص في صلاته.
قال رحمه الله: باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع فصلى كما صلى، ثم رجع فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا. فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره، فعلمني. قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وافعل ذلك في صلاتك كلها.
هذا الحديث سمى بحديث المسيء في صلاته، وفيه فوائد متعددة، منها وجوب الطمأنينة في الصلاة في الركوع والسجود وغيرهما، والطمأنينة السكون، فلا يستعجل المصلي في صلاته فيفوته هذا الركن، وهو ركن من أركان الصلاة، أن يكون مطمئنا في ركوعه وسجوده واعتداله وجلسته بين السجدتين وفي جلوسه. وفي هذا الحديث وجوب تعليم الجاهل، وأن يستعمل المعلم معه الرفق، وفيه وجوب سؤال أهل العلم لمن يجهل شيئا من أمر دينه، يجب أن يسأل أهل العلم ولا تبرأ ذمته أن يبقى جاهلا في الأحكام الشرعية، لا سيما الأحكام التي هي فرائض مفروضة على الناس كالطهارة والصلاة وقبلها عقيدة التوحيد وبقية الأحكام الشرعية، كما قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. في الحديث بيان أن من لم يأتي بالأركان ومنها الطمأنينة فصلاته باطلة، ومنها أن من تعلم كيفية الصلاة في ركعة واحدة فقد تعلمها في جميع صلواته، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم المسيء في صلاته في ركعة واحدة من بدايتها بتكبيرة الإحرام إلى نهايتها، قال له: إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله، لأن الطهارة شرط في صحة الصلاة، ثم كبر، والمراد بذلك تكبيرة الإحرام، وهي ركن من أركان الصلاة، وصيغتها الله أكبر، فلا تجزئ غير هذه الصيغة. ثم القراءة، قراءة سورة الفاتحة ركن من الأركان، لا بد أن يقرأها المصلي قراءة صحيحة، وبعد ذلك الركوع والطمأنينة فيه والرفع والاعتدال منه والسجود والطمأنينة في السجود والرفع من السجدة الأولى، والجلسة لها باطمئنان، ثم السجدة الثانية، ثم يفعل في صلاته فريضة ونافلة دائما، فلا يقصر. وفي الحديث مشروعية رد السلام على الجالس، بدل السلام على الجالس.
لا. قال رحمه الله: باب القراءة في الصلاة. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. القراءة في الصلاة على نوعين: واجبة ومستحبة. فالواجب من القراءة قراءة فاتحة الكتاب في كل ركعة من ركعات الصلاة، فريضة ونافلة، ولا تصح الصلاة إلا بها، لهذا الحديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، أي لا صلاة صحيحة ومقبولة إلا بقراءة فاتحة الكتاب، فهي ركن من الأركان، من أركان الصلاة. والركن إذا سبق بطلت الصلاة. والمستحبة ما كان من غير الفاتحة، فالقراءة بعد سورة الفاتحة إما بسورة من القرآن، وإما بآيات من السورة، تكون في الصلاة السرية أو الجهرية، وهي من السنن المؤكدة ولكنها ليست واجبة. فإذا صلى مصلي واقتصر بالقراءة على فاتحة الكتاب كانت صلاته صحيحة، ولكن ليست في الكمال كمن قرأ بفاتحة الكتاب وقرأ بسورة بعدها أو بآيات بعدها في الركعة الثانية، في الركعة الأولى والثانية في السرية والجهرية، وفي الركعة الثالثة والرابعة أيضا في السرية والجهرية، في السرية لأنه ليس في الثالثة والرابعة من الرباعية إلا الإسراف، لأن الحكم الرئيسي من هذا الحديث أن قراءة سورة الفاتحة، فاتحة الكتاب الحمد لله رب العالمين، ركن من أركان الصلاة.
عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، يسمعنا الآية أحيانا، وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب.
وهذا الحديث فيه بيان كيفية القراءة السرية والجهرية، وأن المصلي يقرأ مع فاتحة الكتاب بعد فاتحة الكتاب سورتين في الأولى والثانية، ويكون في الأولى أطول من الثانية،
عن زبير بن مطعم رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور.
وهذا من السنة أن يقرأ فاتحة الكتاب ويقرأ بسورة في الجهرية، ومن جملة ذلك قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالطور وكتاب المسطور في صلاة المغرب، وأن هذا ليس تطويلا لأن السورة ليست من الطوال وإنما هي من الأوتار.
على براء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فصلى في العشاء إلى آخرة، فقرأ في إحدى الركعتين بالتين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه.
وهذا من السنة أيضا أن يقرأ بعد الفاتحة من قصائد المفصل كالتين والزيتون ولم نشرح لك صدرك وغيرها من السور التي فيها تخفيف على المصلين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمراعاة أحوال المأمومين في قوله عليه الصلاة والسلام من أما الناس فليفكر فإن من ورائه الضعيف والسقيم ولا الحاجة.
عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سألوه لأي شيء يصنع ذلك، فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن عز وجل فأنا أحب أن أقرأ بها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله تعالى يحبه.
وهذا الحديث فيه مشروعية ختم القراءة في الصلاة يقول هو الله أحد على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب، لكن من قرأ وختم بها في قراءته كأن يقرأ الفاتحة ويقرأ سورة أو بعض آيات ثم يختم في الركعة يقول هو الله أحد، هذا يعتبر أخذ بالسنة التي أقرها النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه خبر الرجل أمير السرية أنه كلما قرأ وصلى بقومه وقرأ ختم القراءة بقل هو الله أحد، فاستغربوا ذلك لأنها لم تجر عادة الناس بذلك، فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم قال سألوه لماذا يختم بقل هو الله أحد، وكان الرجل فقيها قال لأن فيها صفة الرحمة فأنا أحب أن أقرأ بها، فقال أعلموه أن الله أحبه، أن الله يحبه. وفي رواية قول قال صلى الله عليه وسلم حبك إياها أدخلك الجنة. فلا ينكر على من قرأ بالفاتحة والسورة بعدها وختم بقل هو الله أحد، لا ينكر عليه، وإنما هو من السنة. وذلك بفضل هذه السورة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. وذلك لأن هذه السورة شملت على أنواع التوحيد الثلاثة، على توحيد الألوهية كما في قوله قل هو الله أحد، أي الله الذي يستحق أن يعبد هو واحد دون سواه، لا إله معه لا إله غيره، فهو المستحق للعبادة. وفي قوله الله الصمد أي السيد المالك المقتدر المدبر، اشتملت على توحيد الربوبية. وفي قوله لم يلد ولم يولد إثبات لتوحيد الأسماء والصفات، لأن الله نفى عن نفسه النقائص والعيوب، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أي مكافئا وندا ونظيرا من خلقه أحد. وإذا نفى الله عز وجل عن نفسه صفات النقص والعيب فقد أثبت لنفسه صفات الكمال والجلال، فصارت هذه السورة القصيرة تعدل ثلث القرآن لأنها اشتملت على أنواع التوحيد الثلاثة.
عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة.
سبب هذا التعليم والتوجيه لمعاذ أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء في المسجد النبوي، وكان يرجع إلى قومه فيصلي بهم العشاء، يأتي وهم ينتظرون، فصلى بهم ليلة واستفتح بالبقرة فقرأ بسورة البقرة فشق على الناس حتى إن بعضهم ترك الصلاة معه وأكمل لنفسه وخرج، فشكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فعاتب النبي صلى الله عليه وسلم معاذا وقال له أفتان أنت يا معاذ، يعني لا تفتن الناس حتى يتخلفوا عن صلاة الجماعة بسبب تطويلك القراءة، فهلا صليت سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية والشمس وضحاها. أعطاه تعليما ليقرأ في صلاته بهذه السور وأمثالها، ومن قرأ بهذه السور وأمثالها أو قدرها من السور الطوال فإنه لا يشق على الناس، ولكن التطويل هو الذي يشق على الناس في الفريضة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، والله أعلم.
أي ليس للخليفة وللقاضي سلطان على من صلى صلاة لم يخشع فيها، ليس عليه سلطان ولا يستطيع أن يلزمه بالإعادة، لكن هو عندما يستكبر يقول يا عباد الله من التكبير إلى التسليم ما أعلم ماذا صليت ولا خشعت ولا خطر ببالي التفكر والتأمل والتدبر في صلاتي، ذهول غفلة من واد إلى واد من أودية الدنيا أهي، ما الحكم؟ يقول تريد أن تنفع نفسك عند الله؟ يقول نعم، يقول أعود الصلاة في صلاة لم تقبل، سواء صليت فذا أو في جمع أعد الصلاة، هذه الصلاة لا تحسبها ولا تعتبرها كما لو تركت ركعة من ركعاتها، كما لو تركت ركنا من أركانها، بالصلاة لم تحسب، لابد من إعادتها. فلا تعارض بين هذا الذي قاله أهل القول الثاني وبين ما قرره أهل القول الأول. الدليل الثاني إخوة الكرام لا بد من أن نقف عنده بعض الشيء، فقد في الظاهر قد يقال فيه حقيقة ما أعارض القول الأول، ولا أرى معارضة فيه إن شاء الله. الدليل الثاني عندهم قالوا سجود السهو شرع للإنسان إذا اعتراه شيء من الذهول والغفلة والنسيان، فلو كانت الصلاة التي يقع فيها نسيان وغفلة لا تقبل لما شرع له أن يسجد سجدتي السهو. فسجود السهو إذن دليل على أنه لا يشرع القضاء وإعادة الصلاة، وأن الخلل الذي يقع فيها يجبره سجود السهو. ثبت في صحيح مسلم والحديث في سنن النسائي أيضا وغيرهما من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعة، فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعة وهو في صلاة رباعية، فليطرح الشك وليبني على ما استيقن على ما توقن، فليطرح الشك وليبني على ما توقن ثم يسجد سجدتين أي للسهو، فإن كان صلى خمسا وجعلها أربعة شفعنا له صلاته، أي صارت الصلاة سداسية وما ختمها بوتر، صارت سداسية. إن صلى خمسا وهو أتى بالركعة الزائدة يظنها أنه أكمل بها صلاته، فإن كان خمسا شفعنا بها صلاته، يظنها ثلاثة وهي صلى خمسة ويظنها ثلاثة، فصلى خمسة شفعنا له صلاته. وإن كان صلى إتماما كانت ترغيما للشيطان، أي إذا صلى خمسا إخوتي الكرام شفعنا له صلاته، وإذا كانت الصلاة تامة كان هذا السجود الذي سجده ترغيما للشيطان. إذن هنا إما أن هاتان السجدتان يحصل بهما تشفيع الصلاة شفعها أي ما ختمها بوتر، وإذا كانت الصلاة شفعا كاملة وهي رباعية بهاتين السجدتين يحصل إرغام للشيطان. ولذلك ثبت في سنن أبي داود بسند صحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى سجدتي السهو المرغمتين، أي ترغمان الشيطان وتذلانه، فالشيطان وسوس لك في صلاتك ليذهلك وليقطعك عن ربك، فأنت زدت هذه الصلاة بعد ذلك سجدتين تهيد في إذلال الشيطان وفي إرغامه، لأنه يذل ويدحر عندما تتعبد ربك وتسجد له سبحانه وتعالى. إذا صليت خمسة بالركعة التي أتيتها ما يحصل منك من سجدتي السهو هذا بمثابة شفع للصلاة، وإذا كانت الصلاة تامة ما أتى منك بعد ذلك هذا بمثابة إرغام للشيطان. صليت ثلاثا وأتيت بالرابعة، صالت الصلاة تامة ثم سجدت سجدتين للسهو ترغيما للشيطان، صليت أربعا وأتيت بخامسة فسجدتا السهو تشفعن صلاتك، أي تكون إذا بمثابة الشفع ما أتيت به من الخامسة تعتبر ركعة، والسجدتان بمثابة ركعة فشفعن صلاتك وما ختمتها بوتر أي بفرد. فإذا شرع لنا النبي عليه الصلاة والسلام سجود السهو، وسجود السهو متواتر، فإذا كانت الصلاة التي يحصل فيها ذهول وغفلة لا تقبل ما كان يشرع لنا نبينا صلى الله عليه وسلم سجود السهو.